لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل البابا لون 14 صباح اليوم الخميس 15 من أيار مايو جماعة معهد إخوة المدارس المسيحية، وعرب قداسته في بداية كلمته إلى ضيوفه عن سعادته لاستقبالهم تزامنا مع الذكرى المئوية الثالثة لصدور المرسوم الذي وافق حسبه البابا بنديكتوس 13 على معهدهم وقانونه في كانون 2 يناير 1725، وتزامنا أيضا مع مرور 75 عاما على إعلان البابا بيوس 12 سنة 1950، القديس جان باتيست دولاسال مؤسس المعهد شفيعا سماويا لجميع المربين. وتابع البابا مشيرا إلى مواصلة نشاط معهد أخوة المدارس المسيحية حمل نظارة ما وصفه بواقع تربوي غني وواسع لا تزالون من خلاله، قال قدسته، تكرسون نشاطكم لتكوين الشباب بحماسة وأمانة وروح تضحية في مناطق كثيرة من العالم. أراد البابا لون 14 بعد ذلك التأمل مع ضيوفه حول عنصرين في تاريخ المعهد يعتبرهما مهمين لنا جميعا، قال قدسته، وهما الانتباه إلى الواقع ثم بعد الخدمة والرسالة لتعليم المعهد. وفي حديثه عن النقطة الأولى عاد البابا إلى بدايات عمل المعهد وذكر بأن القديس جان باتيست دولاسال قد بدأ إجابة على طلب مساعدة من علماني لم يكن قادرا بعد على جعل مدارس الفقراء التي كان يشرف عليها تواصل عملها، وقد اعتبر مؤسس المعهد طلب المساعدة هذا علامة من الله، فقبل التحدي وبدأ العمل واضعا وبغض النظر عن توقعاته ونواياه نظاما تعليميا جديدا، أي نظام المدارس المسيحية المجانية والمفتوحة للجميع. ثم تحدث الأب الأقدس عن بعض عناصر التجديد التي أضافها مؤسس المعهد في هذه الثورة التربوية، ومن بينها التعليم الموجه للصفوف الدراسية لا للتلاميذ بشكل منفرد، استبدال اللاتينية كلغة التعليم بالفرنسية التي يسهل للجميع استخدامها، دروس يوم الأحد التي كان يمكن أن يشارك فيها أيضا من كانوا يضطرون للعمل خلال الأسبوع، وإشراك العائلات في المسيرات المدرسية حسب المبدأ المعروف باسم المثلث التربوي. وهكذا تبع قداسة البابا، فإن المشاكل التي أخذت تظهر تدريجيا وبدلا من أن تحبط القديس دولاسال فقد حفزته على التوصل إلى إجابات إبداعية والانتقال إلى دروب جديدة غالبا ما كانت غير مطروقة من قبل. ووصل قداسة البابا مشيرا إلى أن هذا يدفعنا بالضرورة إلى طرح تساؤلات مفيدة، من بينها ما هي التحديات التي تحتاج بشكل ملح إلى مواجهة في عالم الشباب في زمننا؟ وما هي القيم التي يجب نشرها؟ وما هي الموارد التي يمكن الاعتماد عليها؟ وتبع البابا لون 14 أن شباب زمننا مثل شباب أي حقبة هم بركان حياة وطاقة مشاعر وأفكار، وهما تكشفه الأشياء الرائعة التي هم قادرون على القيام بها في مجالات كثيرة، إلا أن هؤلاء الشباب أيضا هم في حاجة إلى مساعدة من أجل إنماء متناغم لثراء كبير ولتجاوز ما يعيق، وإن بأشكال مختلفة عن الماضي تطورا سليما لهذا الغنى. وأعطى قداسته مثالا العزلة الناتجة عن انتشار نماذج علائقية تطبعها بشكل متزايد السطحية والفردانية وعدم الاستقرار العاطفي، أو انتشار أطر تفكير تضعفها النسبية. وهناك أيضا غلبة إيقاع وأسلوب حياة لا تتوفر فيهما مساحة كبيرة للإصغاء والتأمل والحوار، سواء في المدرسة أو في العائلة، بل وحتى بين الفتية والشباب أنفسهم، ما يؤدي إلى الشعور بالوحدة. تحدث قداسة البابا بالتالي عما وصفها بتحديات يمكننا مثل القديس جان باتيست دو لا سال أن نجعلها منصة انطلاق لاستكشاف طرق جديدة ووضع أدوات جديدة وتبني لغات جديدة نواصل بها لمس قلوب الطلاب، مساعدين إياهم ومحفزين إياهم على أن يواجهوا بشجاعة أي عوائق كي يقدموا في الحياة أفضل ما لديهم حسب التخطيط الإلهي. ورد البابا لون الرابع عشر هنا الإشادة باهتمام معهد أخوة المدارس المسيحية بتكوين المعلمين والتوصل إلى جماعات تربوية يثري فيها إسهام الجميع الجهود التعليمية. وفي حديثه عن النقطة الثانية أي عيش التعليم في المعهد باعتباره خدمة ورسالة، ذكر قداسة البابا بأن القديس دو لا سال لم يرد أن يكون هناك كهنة من بين المعلمين بل فقط إخوة، وذلك كي تكون كل الجهود موجهة بمعونة الله إلى تربية الطلاب. وذكر قداسته من جهة أخرى بكلمات القديس مؤسس المعهد: إن مذبحكم هو منصة التعليم، مضيفا هكذا حسب ما وصل قداسة البابا داخل كنيسة زمنه واقعا لم يكن معروفا بعد، أي واقع معلمين ومعلمي تعليم مسيحي علمانيين مكلفين داخل الجماعة بخدمة بكل ما لهذه الكلمة من معنى، وذلك على أساس مبدأ الكرازة بالتربية والتربية بالكرازة، والذي تحدث عنه البابا فرانسيس في لقائه سنة 2022 المشاركين في الجمعية العامة لإخوة المدارس المسيحية حسب ما ذكر البابا لون الرابع عشر. هذا وأراد الأب الأقدس أن يؤكد لضيوفه أن كاريزما ونذر المدارس الذي يلتزمون به وإلى جانب كونه خدمة للمجتمع هو عمل محبة ثمين، فهو يبدو اليوم تعبيرا من بين الأجمل والأوضح للمهمة الكهنوتية والنبوية والملكية التي نلناها جميعا بالمعمودية حسب ما تؤكد وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني. وأضاف قداسته أن الرهبان في النشاط التربوي للمعهد يجعلون بينة بشكل نبوي الخدمة النابعة من المعمودية والتي تحث الجميع، وحسب ما جاء في الوثيقة المجمعية نور الأمم لومين جنتيوم، كل حسب وضعه ومهمته على الإسهام كأعضاء حية في ازدهار الكنيسة وقداستها الدائمة. وفي ختام حديثه أعرب قداسة البابا لون الرابع عشر لضيوفه عن الرجاء في تشجيع وتعزيز الدعوات الرهبانية، وذلك سواء داخل مدارسهم أو خارجها، وفي أن تساهم هذه الدعوات في تناغم مع كل المكونات التربوية في أن تحفز لدى الشباب مسيرات قداسة فرحة وخصبة.
تتجه الأنظار إلى تركيا التي قد تكون أول وجهة للبابا لون الرابع عشر بمناسبة مرور 1700 عام على انعقاد مجمع نيقيا، والتي ستكون كذلك اعتبارا من اليوم مسرحا لقمة إسطنبول المرتقبة التي من المنتظر أن تجمع رئيسي روسيا وأوكرانيا في مفاوضات مباشرة تهدف أخيرا إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وفي أول تصريح له للصحفيين بعد اختتام الكونكلاف وعلى هامش مشاركته في لقاء بعنوان نحو لاهوت الرجاء من أجل أوكرانيا ومن قلبها برعاية كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية، عبر الكاردينال بارولين عن أمال الكرسي الرسولي في هذه المحادثات المباشرة التي تجري بوساطة أمريكية والتي قد تجمع للمرة الأولى بين الرئيسين زيلينسكي وبوتين. قال الكاردينال بارولين لوسائل الإعلام: نحن نرجو دائما أن تلوح بوادر السلام، ونحن سعداء بأن هناك أخيرا فرصة للقاء مباشر، نأمل أن تفك العقد القائمة ويفتح طريق فعلي نحو السلام. وبحسب أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، من المبكر التكهن بنتائج هذه المحادثات، لكنه أعرب عن أمله في أن تكون إسطنبول نقطة انطلاق جادة لإنهاء الحرب. أما عن إمكانية زيارة البابا لون الرابع عشر لأوكرانيا، رد الكاردينال بارولين أن الحديث عن ذلك لا يزال سابقا لأوانه رغم الدعوة التي وجهها له الرئيس زيلينسكي هاتفيا صباح الاثنين، وأكد أن البابا الذي أطلق نداءات قوية من أجل الشعوب المتألمة سواء في صلاة إفرحي ملكة السماء يوم الأحد أو في خطابه صباح الأربعاء بمناسبة يوبيل الكنائس الشرقية سيواصل تجديد دعوته لوقف الحرب كما فعل مرارا منذ بداية حبريته. وأضاف: نحن دائما على استعداد لتوفير فسحات ولو لم يكن من باب الوساطة بالمعنى الصريح، فعلى الأقل من خلال تقديم تسهيلات وتقريب وجهات النظر، مشيرا إلى أن الكرسي الرسولي لا يرغب في التدخل في المبادرات الأخرى الجارية. وأكد الكاردينال بارولين أن موقف الكرسي الرسولي هو السعي إلى التقريب بين الأطراف لا إلى تعميق الانقسامات، مضيفا أن آلية إعادة الأطفال الأوكرانيين المرحلين إلى روسيا بالقوة لا تزال فاعلة، وقد أعيد عدد منهم إلى ديارهم بفضل جهود بعثة الكاردينال ماتيو تزوبي، وذلك عبر تبادل الأسماء من خلال السفارات البابوية ثم التحقق على الأرض ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأشار إلى أن أعداد هؤلاء الأطفال محل جدل واسع، لكن الأهم بحسب تعبيره أن يعودوا تدريجيا إلى عائلاتهم وبيوتهم وأحبائهم. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، شدد الكاردينال بارولين على أن البابا والكرسي الرسولي سيسلكان نفس النهج الذي تبناه البابا فرانسيس في الدعوة الدائمة إلى وقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وقد وردت هذه النقاط بقوة خلال الاجتماعات العامة التي سبقت الكونكلاف، مرفقة بقلق بالغ من تفريغ الشرق الأوسط من مسيحييه، ما يستدعي بحسب أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إيجاد حلول لهذه المعضلة الكبيرة. هذا ورفض أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الإجابة عن أسئلة تتعلق بما دار قبل وأثناء الكونكلاف، وقال مبتسما: لا تطرح علينا أسئلة ينبغي أن نجيب عليها بالصمت، مفضلا الحديث عن شخصية البابا الجديد الذي قوبل بارتياح واسع وردود فعل إيجابية. وقال: لقد قدم نفسه بهدوء كبير، إنه رجل سلام يريد السلام وسيبنيه من خلال الجسور التي أشار إليها منذ كلماته الأولى إلى المؤمنين. وعن وجهة الزيارة الرسولية الأولى للبابا لاوون أجاب الكاردينال بارولين: أفكر في نيقيا. وأضاف: إنه موعد مهم بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية وله بعد مسكوني كبير، وكان من المقرر أصلا أن يذهب إليه البابا فرانسيس، وأتوقع أن يسير البابا لاوون على الدرب نفسه.
في موقف إنساني حازم وصوت نبوي بليغ، دعا رئيس الأساقفة جابرييل كاتشا المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجادة للقضاء على عمالة الأطفال بجميع أشكالها بما في ذلك التجنيد القسري واستخدامهم في النزاعات المسلحة. جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار التفاعلي الغير الرسمي حول الطفولة بكرامة، حيث شدد على أن كل طفل هو عطية ثمينة من الله تستحق أن تصان كرامته وتحمى حقوقه ويفسح له المجال للنمو المتكامل. وقد عبر الكرسي الرسولي عن قلقه العميق حيال الانتهاكات المستمرة ضد الأطفال، مجددا نداءه إلى الأسرة الدولية لتعزيز الجهود نحو مستقبل يرتكز على الرحمة والعدالة والسلام. قال المطران كاتشا: ترحب بعثتي بهذا النقاش الهام حول ضرورة القضاء على عمالة الأطفال بجميع أشكالها. فمنذ أواخر القرن التاسع عشر شدد البابا لاوون الثالث عشر على ضرورة حماية الأطفال، إذ قال: فيما يتعلق بالأطفال يجب الحرص الشديد على عدم إدخالهم إلى الورش والمصانع قبل أن تنمو أجسادهم وعقولهم نموا كافيا، ذلك أن تقلب الظروف القاسية يدمر براعم الربيع، كما أن تعرض الطفل المبكر لمشقات الحياة يعيق نمو ملكاته ويجعل أي تعليم حقيقي أمرا مستحيلا. ومع استمرار وقوع طفل من كل 10 أطفال حول العالم في أوضاع استغلالية تزداد الحاجة الملحة إلى تناول هذه المسألة. تابع المراقب الدائم للكرسي الرسولي للأمم المتحدة يقول: إن كل طفل هو عطية فريدة من الله للعائلة البشرية، ويستحق أن ينشأ في بيئة تصون كرامته وتحمي حقوقه الأساسية وتعزز نموه المتكامل. إن استمرار ظاهرة عمل الأطفال رغم الالتزامات الدولية يشكل تذكيرا صارخا بمسؤوليتنا الأخلاقية والقانونية المشتركة لحماية هؤلاء الأعضاء الأضعف في أسرتنا البشرية. ويخلق الكرسي الرسولي بشكل خاص من استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وما يعد انتهاكا جسيما لكرامتهم الإنسانية الأصيلة واعتداءا مباشرا على حقوقهم الأساسية. ويثير القلق بشكل خاص إن هؤلاء الأطفال لا يجبرون على المشاركة في ساحات القتال فحسب، بل يتعرضون أيضا لانتهاكات خطيرة أخرى منها الزواج القسري والاستغلال الجنسي. ومن هذا المنطلق يدعو الكرسي الرسولي جميع الأطراف إلى الإفراج الفوري والغير المشروط عن جميع الأطفال من صفوفهم، والتعامل معهم قبل كل شيء باعتبارهم ضحايا يحتاجون إلى الرحمة والرعاية والرجاء. وعلاوة على ذلك، فإن الأطفال ذوي الإعاقات هم أكثر عرضة للانتهاكات والاستغلال، مما يستدعي اتخاذ تدابير شاملة لحمايتهم وضمان دمجهم. وفي الختام، خلص المطران جابرييل لكاتشا إلى القول: يجدد الكرسي الرسولي التزامه الثابت بتعزيز كرامة كل طفل وحمايتها، ويدعو المجتمع الدولي إلى مضاعفة المجهود لمواجهة هذا الظلم الجسيم المتمثل في عمالة الأطفال، والعمل من أجل تهيئة ظروف تساعد على تنمية الطفل تنمية شاملة، ويشمل ذلك ضمان الوصول المستمر إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد والفرص التي تمكن كل طفل من الازدهار والمساهمة الفاعلة في المجتمع. إن جعل الإنسان محور استجابتنا وضمان أن لا يترك أي طفل خلف الركب كفيلان بأن يبنيا مستقبلا يرتكز على العدالة والتضامن والسلام، مستقبلا تصان فيه كرامة كل طفل صونا كاملا.
في احتفال مهيب داخل بازيليك القديس بطرس، ترأس بطريرك الكنيسة الملكية الكاثوليكية يوسف عبسي الليتورجية الإلهية وفق التقاليد القسطنطينية في إطار يوبيل الكنائس الشرقية، وقد شارك في الاحتفال عدد من رؤساء الكنائس الكاثوليكية الشرقية مؤكدين وحدة الإيمان في تنوع الطقوس والتقاليد. كان الطقس البيزنطي احتفال مساء الرابع عشر من أيار مايو، حيث امتازت الليتورجية الإلهية بخصوصيتها المعروفة أنها ترتل بكاملها، وقد رتلت مختلف الأجزاء بلغات متعددة من بينها اليونانية والسلافية الكنسية والأوكرانية والرومانية والهنغارية والإنجليزية في صورة حية للتنوع الروحي والثقافي. وقد ألقى عظة الاحتفال رئيس الكنيسة الكاثوليكية الأوكرانية المطران سفياتوسلاف شيفتشوك، مشيرا إلى اللقاء الذي جمعه صباحا مع البابا لاون الرابع عشر في قاعة بولس السادس في سياق يوبيل الكنائس الشرقية، وقال: شعرنا أننا محاطون بعناق الأب الأقدس، معزون في آلامنا وقلقنا، مقدرون في تقاليدنا المسيحية العريقة، ومشجعون في رسالتنا التبشيرية في عالم اليوم. وأكد سيادته أن غالبية مؤمني الكنائس الكاثوليكية الشرقية يعيشون اليوم تجربة الحرب المؤلمة والمأساوية، وأضاف: نشعر كأننا نعيش دعوتنا المسيحية على عتبة الموت والحياة، ومع ذلك نكتشف يوما بعد يوم من خلال نعمة الولادة من الماء والروح في أسرار الكنيسة المقدسة بذرة سرية للحياة الأبدية. هذه البذرة بحسب تعبيره هي موضوع رجائنا، والتي كما يقول القديس باسيليوس تنمو في أعماق قلوبنا بانتظار تحققها الكامل. وفي ختام عظته شدد على أن سر قدرة الكنائس الشرقية على النهوض من كل محنة واضطهاد يكمن في الإيمان بالله الآب والرجاء الموعود في الابن ومحبة الروح القدس المجددة، قائلا: بهذا الإيمان نستطيع أن نعلن من أعلى منبر في العالم لكل الشعوب: السلام لكم. من جانبه وجه البطريرك يوسف العبسي كلمة شكر إلى جميع المشاركين، مذكرا بالذكرى 700 بعد الألف لانعقاد مجمع نيقيا المسكوني، وقال: لقد منحنا ذلك المجمع قانون الإيمان المشترك ووحدة تاريخ الفصح، وهما علامتان ملموستان لوحدتنا في الإيمان. وأردف: إن الإيمان هو أغلى ما يملكه المسيحيون، فهو ليس مجرد مبدأ روحي بل شهادة حية وقوية للإنجيل في عالم اليوم.
في أعقاب لقاء البابا لاون الرابع عشر مع المشاركين في يوبيل الكنائس الشرقية، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني بعد ظهر أمس الأربعاء مقابلة مع الأب سيلوانوس شمعون رئيس دير مار شربل للرهبنة اللبنانية المارونية في البرازيل. حدثنا عن الأثر الذي تركته في نفسه كلمة الحبر الأعظم، وتوقف أيضا عند أبرز التحديات التي يواجهها مؤمنو الكنيسة المارونية في بلدان الشتات وفي البرازيل على وجه الخصوص. لنستمع إلى ما قال. شاركتم صباح الأربعاء في المقابلة مع البابا لاون الرابع عشر، والتي خص بها الحجاج المشاركين في يوبيل الكنائس الشرقية. أولا أود منك أن تحدثنا عن انطباعك من هذا اللقاء، وما هو
الأثر الذي تركه في نفسك خطاب البابا، خصوصا وأنه تحدث عن أهمية الاهتمام بمؤمني هذه الكنائس في بلدان الشتات ومن بينها البرازيل؟
الله معك خيي، أول شيء بشكرك على الاستضافة وبحيي جميع اللي عم بيسمعونا بالشرق كله ببلدان الاغتراب. لقاءنا كان كتير مميز، خصوصي أنه هذا أول لقاء للبابا بيكون مع الكنائس الشرقية. نحن جينا من البرازيل من أبرشية المارونية، جايين مع سيدنا إدغار ماضي. اللقاء مع البابا كان كتير مميز ومؤثر، خصوصي أنه شدد على أهمية الانتشار، على أهمية الهوية، هوية الكنائس الشرقية وعلى الشرقيين أنه قديش مهم يحافظوا على هوياتهم. كلمة مؤثرة قال البابا: الكنيسة بحاجة لكم. وهيدا فعلا يعني أكيد نحن نعرف الكنيسة بتتنفس بالشرق وبالغرب، وقديسينا اليوم مرشار بالشفيعته واصلي على كل البدين قبل ما يوصلوا رهبين وقبل ما توصل الكنيسة، مرشار بالشفيعته دايما واصلي. شدد البابا على نهاية الحرب، على السلاح، على الدمار، على عذاب الشعوب، على استشهاد كتير من الناس ببلدينا. وأكيد منعرف أنه الحرب اليوم هي وجع بقلب كل البابوات المرأة، وخصوصي اليوم البابا عبر عن هذا الموضوع قديش حكي كم مرة عن السلام. وأكيد رحب كتير بالانتشار وكان كتير مبسوط كيف شايفنا كلنا بهال، كل واحد بلغته، كل واحد بتأسه بليتورجيته، لأن كان عندنا غير نشاطات كمان بهيدا الأسبوع كمان قبل اللقاء اليوم مع البابا.
حضرة الأب سيلوانوس، أود منك أن تضعنا في الصورة فيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجهها الكنيسة الشرقية عموما والكنيسة المارونية خصوصا في بلدان الشتات في البرازيل، حيث أنت تخدم منذ سنوات طويلة.
يعني التحديات كتير كبيرة، هي أنه أول شيء المسافات كتير كبيرة، والجاليات بأمريكا اللاتينية جاليات قديمة شوي خاصة بالبرازيل، شغلنا كتير كبير لأنه بدنا نوصل لهم كلمة الله وبنفس الوقت شوي عن بلدانهم وشوي عن تقاليدهم شوي عن لغتهم. يعني بدنا نعلم، بدنا نعمل تعليم كنسي وبنفس الوقت بدنا نعلم عربي. يعني كل شيء داخل برسالتنا له علاقة بهويتنا الشرقية، بهويتنا العربية، وبهويتنا الكنسية. يعني شغلنا بيشمل كتير مطارح بحياة الناس. يعني في كتير ناس بيعتبرونا ونحن فعلا أرضهم وبيتهم وأهلهم. يعني كنيسنا هي تريتوار لبلدينهم هالشرقية اللي موجودين برات لبنان. جالي كتير كبير، يعني أنا بعرف إنه جاليتنا اللبنانية بتفوق 10 ملايين ما عدا السورية وما عدا غير جاليات كتير كبيرة بالبرازيل،
أكثر من عدد سكان لبنان أنفسهم.
أكيد أكتر بكتير ووصلوا بكير كتير، يعني وتوصلوا حتى قبل الكنيسة. واليوم نلاحظ أنه في رجعة كتير كبيرة اللي هن من أصول لبنانية وهالصغار بالعمر عم يبرموا، عم بيطالبوا بجنسياتهم وعم يرجعوا بنبشوا يتعلموا عربي، يرجعوا لجزورهم من كل بلدان العربية، عم يرجعوا ينبشوا على جزورهم وعلى لغتهم وعلى ثقافتهم وعلى حضارتهم. وهذا دور الكنيسة كمان تكون حده.
سؤال أخير، ماذا تأملون من سنة اليوبيلية هذه المخصصة للرجاء التي افتتحها البابا الراحل فرانسيس وسيختتمها البابا الحالي لون 14، وهل من كلمة أخيرة تريدون توجيهها؟
يعني هدف الرجاء هو القيامة، ونحن اللي منطلبه من ربنا ومنصلي بهالسنة الرجاء إنه نقدر نعيش القيامة بحياتنا ككنيسة وكبلدين الوطن العربي، وخصوصي نهاية الحرب. لأنه قال اليوم البابا كمان أنه بلش، حتى كلمة البابا مؤثر، بلش المسيح قام. هيدا منعرف أنه هيدا خاص بالشرقيين هالكلمة هيدا، وبلش فيها. فاللي منطلبه من ربنا بهالسنة هو القيامة، من الحروب، من الألم، من الفقر، من العذاب، ومن التشتت بكل بلدان العالم.
نشر مجلس أساقفة البرتغال بياناً يوم الخميس الماضي 8 أيار مايو عقب انتخاب الكاردينال روبرت فرانسيس بريفوست الحبر الأعظم الجديد البابا لاوون 14، وتمنى الأساقفة عملا رعويا مثمرا سائلين الروح القدس أن يعضده، ودعوا المؤمنين إلى الاتحاد في الصلاة من أجل خدمته البطرسية. إلى ذلك وجه المجلس الكنسي لمنطقة الأمازون رسالة تهنئة لمناسبة انتخاب الحبر الأعظم الجديد البابا لاوون 14 في 8 أيار مايو. وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، سلطت الرسالة الضوء على مواصلة السير نحو دروب جديدة للكنيسة ومن أجل إيكولوجيا متكاملة، وذلك في إشارة إلى السينودوس الخاص من أجل منطقة الأمازون. فمن 6 وحتى 27 من شهر تشرين الأول أكتوبر من العام 2019 عقدت في الفاتيكان الجمعية الخاصة لسينودوس الأساقفة من أجل منطقة الأمازون حول موضوع الأمازون دروب جديدة للكنيسة ومن أجل إيكولوجيا متكاملة. وفي شهر شباط فبراير من العام 2020 صدر الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس كريدا أمازونيا. هنا إذاعة الفاتيكان، لوديتور يسوس كريستوس.